الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ما اسم الطحاوي؟ نعم، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة ابن سلامة ابن عبد الملك الحجري الأزدي المصري الطحاوي الحنفي. ولماذا سمي الطحاوي نسبة إلى ماذا؟ نعم، نسبة إلى قريته. ما اسم قريته؟ طحطوط، آخرها طع، طحطوط. ذكرنا يوم أمس أشياء انتقدت على الطحاوي في عقيدته، فمن يذكرها؟ نعم، مرجئي في باب الإيمان، زلة كبيرة، هذه تعتبر زلة كبيرة، رحمه الله زل فيها. وماذا؟ ماذا؟ نعم، هي هذه التي ذكرناها أنه زل في باب الإيمان. نعم، أيضا قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، وله بعض الزلات سيبين عليها في بابها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة جاءت في أكثر من ثلاث نسخ أنه كتبها بخطه رحمه الله، والمؤلف رحمه الله ابتدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، شأنه شأن أهل الفن، فهو ابتدأه بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه. فأول آية في كتاب الله ما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هي أول آية في كتاب الله. ابتدأ الله عز وجل كتابه وسورة الفاتحة بها، واقتدى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبأنبياء الله من قبله ورسله. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين كان يراسل الناس والملوك ويبتدئ رسالته بسم الله الرحمن الرحيم، كما في الصحيحين لما راسل هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى عظيم الروم، أسلم تسلم وإلا فإن عليك إثم الأريسيين الحديث. وفي صلح الحديبية لما كتب تلك الورقة في الصلح قال لعلي اكتب ومن ضمن ما أملأ عليه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، محمد عبد الله ورسوله. فقالت قريش لو كنا نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، شاهدنا بسم الله. وأما أنبياء الله ورسله من قبل فقد ذكر الله عز وجل هذا في كتابه، إنه من سليمان وإنه ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الرسالة التي أرسلها نبي الله سليمان إلى أهل اليمن في ذلك الوقت، وكانت حاكمتهم تلك المرأة، لم يثبت أنها بلقيس، لكن ملك السبع. وهكذا العلماء جروا على هذا، حتى أن بعضهم نقل الإجماع على أن العلماء يبدأون مؤلفاتهم بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كلام حول الابتداء، أو حول الابتداء بالبسملة. بقي معنا مسألة أخرى، وهي كلمة بسملة. نسمع هذا كثيرا، أليس كذلك؟ نسمع بسملة، يقولون بسملة. فهذه المسألة تعتبر اختصار، هذه الكلمة تعتبر اختصار لهذه الجملة، لهذه الجملة بسملة، تقول بسملة. وفي اللغة العربية اختصار لجمل كثيرة، فمثل مثلا سبحان الله يقولون لها ماذا؟ سبحلة. ولا حول ولا قوة إلا بالله يقولون لها ماذا؟ حوقلة. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول إلا في الحيعلتين. ما هما الحيعلتان؟ حي على الصلاة وحي على الفلاح. فهذا من هذا بسملة، وذكروا أشياء كثيرة اختصرت إلى هذه الاختصارات، فتسمى بسملة من باب الاختصار بسملة. مسألة أخرى في البسملة، ما الفرق بين البسملة والتسمية؟ هذه مسألة تذكر عند هذه البسملة، قرأناها أظن في كتب مضت. نعم، البسملة هي التي بين أيدينا بسم الله الرحمن الرحيم، والتسمية بسم الله. فالبسملة تكتب في بداية الكتب، جاءت في أول المصحف عند الرسائل، إذا أردت أن ترسل إلى والدك، إلى عالمك، إلى أخيك، تكتب بسم الله الرحمن الرحيم. والتسمية هي أعم، بسم الله جاءت في شرعنا في معظم الأمور، فإذا أكلنا أمرنا أن نقول بسم الله، وإذا دخلنا البيت أمرنا أن نقول بسم الله، وإذا شربنا، وإذا لبسنا، في كثير من الأمور، وإذا دخلنا الحمام، وإذا توضأنا، في كثير من الأمور. وهي في بعض الأمور واجبة وفي بعضها مستحبة، والمسلم لا ينسى البسملة في مواضعها، وأما في بعض المواضع شرط، جاءت في بعض المواضع شرط، وفي بعض المواضع واجبة، في بعض المواضع مستحبة. فمثلا عند الذبيحة كثير من العلماء يقولون أنها شرط، معنى هذا لو أنك ذبحت ناقة ونسيت أن تقول بسم الله فما حكمها؟ نعم، لا تؤكل، الصحيح لا تؤكل، ترمى. ولو قالوا لك أنها مكلفة، فالصحيح أنها شرط. وفي بعض الأمور واجبة، وفي بعض الأمور مستحبة، وهذا يكون في أبواب الفقه، إنما هذا تعريج على هذا التعريف. أحسنت، ابن رجب نقل كما قال أخونا الإجماع على أن العلماء يفتتحون كتبهم بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، مسألة أخرى حول البسملة، وهي حول شرح مختصر لها. فأول حرف في بسم الله الرحمن الرحيم ما هو؟ الباء. إن جئنا لإعرابها فسيكون حرف جر، إن جئنا إلى إعرابها فسيكون حرف جر، وإن جئنا إلى معناها وهو الذي نريده فالعلماء يقولون الباء هنا للتبرك والاستعانة. انتبه لهذه المسألة، لأن بعض أهل الأهواء يقولون أن الباء هنا لماذا؟ للمصاحبة، وهذا خطأ، وعلماء الكلام يريدون بهذا مدخل. فالباء هنا للتبرك، تقول بسم الله الرحمن الرحيم أي أتبرك بهذا الاسم العظيم وأستعين بالله سبحانه على فعل هذا الأمر. بعد الباء الاسم بسم الله، فيكون اسم مجرور من حيث الإعراب، وهو هنا للسمو. الاسم ذكر اسم للسمو، لسمو صاحبه، وقيل للعلامة، فالصحيح أن هذا وهذا يصلح. الله معناه المألوه المعبود، المألوه المعبود، وهذا أعظم اسم من أسماء الله سبحانه. ما هو أعظم اسم لله؟ الله. وقد نقل بعضهم أنه هو الاسم الأعظم، وهذا هو الصحيح، ورجح هذا علماء كثير، ومنهم شيخنا محمد ابن حزام حفظه الله. الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى أن تقول تدعو وتقول يا الله يا الله، اسم الله الأعظم الذي تعود إليه كل الأسماء. ماذا؟ هو لا شك هو متضمن توحيد الألوهية، وأيضا يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فلا شك ولا ريب، فهو الاسم الأعظم الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم به أنه من سأل الله به أجابه على الصحيح. وهذا الاسم انفرد الله عز وجل به، ولا يجوز أن يسمى به غيره، ومن سمى نفسه بهذا الاسم كفر، ومن سمى غيره بهذا الاسم كفر، كفر الذي يسمي. حتى فرعون ما تجرأ على أن يقول أنا الله. ماذا قال فرعون؟ ها؟ ماذا قال فرعون؟ قال أنا ربكم، أنا ربكم الأعلى. فذكر اسم الرب. الرحمن الرحيم صفة، الرحمن صفة والرحيم صفة، هذا في باب الإعراب. والرحمن ذكروا كلاما كثيرا في اسم الله الرحمن والرحيم، أحسن ما قرأت ما ذكره العلامة العثيمين وبعضهم أن الرحمن هو المتضمن للرحمة الواسعة، اسم من أسماء الله يتضمن الرحمة الواسعة التي يعم بها المسلم والكافر والبر والفاجر والحيوان والإنسان. والرحيم بالمؤمنين متضمن صفة الرحمة الخاصة، وكان بالمؤمنين رحيما. وهنالك فوارق بين الرحمن والرحيم ذكرها العلماء في مواطن كثيرة، فقالوا الرحمن اسم لله عز وجل متضمن لصفة ذاتية. هاي إلى كم تنقسم صفات الله عز وجل؟ ذاتية وفعلية. فالرحمن اسم لله عز وجل، وقد سبق معنا في العقيدة الواسطية أن كل اسم يتضمن ماذا؟ صفة. فهنا متضمن لصفة ذاتية، والرحيم متضمن لصفة فعلية لأنه يرحم المؤمنين. هذا من الفوارق، هذا الفارق الأول. الفارق الثاني، الرحمن لا يتسمى به غير الله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فلا يجوز أن نسمي إنسان الرحمن. والرحيم قد يوصف بعض الناس بها، فقد وصف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالرحيم، ويصلح أن تقول فلان رحيم بأولاده، فلان رحيم بتلاميذه، فلان إلى غير ذلك. والفارق الثالث أن الرحمن يتضمن صفة لازمة، والرحيم يتضمن صفة متعدية. بقي معنا مسألة أخيرة في البسملة، وهي ماذا يعني بسم الله الرحمن الرحيم؟ فالجواب أن بسم الله قلنا جار ومجرور متعلق بماذا؟ بفعل محذوف تقديره مؤخر، تقديره العمل الذي تعمله والكلام الذي تتكلم به، تقديره بفعل، مع أن بعضهم قد قدره باسم، لكن تقديره بفعل أحسن. فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم، فالطحاوي رحمة الله عليه عندما كتب بسم الله الرحمن الرحيم أيش تقدير الكلام؟ أكتب هذه العقيدة، أكتب هذه العقيدة. وأنت إذا أردت أن تأكل تقول بسم الله، وفي نفسك بسم الله ماذا؟ آكل، وذاك بسم الله أشرب، وذاك بسم الله أركب. فيقدر الفعل على ما سيفعله الفاعل. هذا بحث مختصر في البسملة. قال العقيدة الطحاوية، كلمة العقيدة عقيدة على وزن فعيلة، عقيدة على وزن فعيلة أي مفعول معقود. والعقد في اللغة هو الربط والحزم، الربط والحزم، يعني الذي يربط شيء يعقده، والذي يحزم شيء يعقده، ومعناها في الاصطلاح الجزم على تخيل شيء في العقل، الجزم على تخيل واعتقاد شيء في العقل، والعقل معلوم أن محله القلب. فإن كان خيرا خيرا فخير، فإن كان شرا فهو فاسد. والعقيدة من أعمال القلوب، من أعمال القلوب، والمراد بها هنا العقيدة السلفية الصحيحة، عقيدة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة والتابعين والمسلمين من بعدهم. وقد ألف العلماء كتبا كثيرة بأسماء مختلفة كلها مؤداها واحد، فيكتبون أحيانا العقيدة مثل الطحاوي هنا العقيدة الطحاوية، مثل ابن تيمية العقيدة الواسطية وما شابه ذلك. ويذكرون أحيانا يؤلفون كتب ويسمونه التوحيد، كتاب التوحيد كابن خزيمة، محمد عبد الوهاب، النجدي وغيرهما. وأحيانا يؤلفون كتابا في العقيدة ويسمونه السنة. من الذي ألف في السنة؟ البربهاري وغيره أيضا. ويكتبون كتبا في العقيدة ويسمونه الشريعة. وبعضهم ذكر فوارقا، والصحيح أنه شيء واحد، فالسنة عقيدة والشريعة عقيدة والعقيدة عقيدة والتوحيد عقيدة. وبعضهم ذكر مسألة وهي الفرق بين التوحيد والعقيدة، فقالوا أن التوحيد أعم، أو أن العقيدة أعم والتوحيد أخص. وفعلا الذي ينظر في مؤلفات العلماء سلفا وخلفا يجد هذا، أن التوحيد داخل في العقيدة، ولا شك أن العقيدة داخلة في التوحيد، لكن كتب العقيدة تراها يتطرقون إلى مسائل أكثر من مسائل الكتب التي أفردت بالتوحيد. فمثلا يذكرون مسألة مسح على الخفين، ويذكرون الإسراء والمعراج، ويذكرون أشياء كثيرة. ربما كتب التوحيد تعلقت في أقسام التوحيد الثلاثة، وعند التأمل والدراسة ما هنالك فرق كبير بين هذه المسميات كلها. في تأليف كتاب في العقيدة ما السبق ما أدري، لكن ألف المعاصرون كسفيان وغيره. ما السبق الله أعلم، ننظر في هذه المسألة إن شاء الله. من عنده فائدة حول هذا، حول مسألة هل هنالك من ألف قبل الطحاوي؟ الإمام أحمد وابنه عبد الله، عبد الله ألف كتاب السنة، لكنه الذي يظهر أنه معاصر، لأن الطحاوي عاصر أهل الكتب الستة. فننظر إن شاء الله. العقيدة الطحاوية سميت الطحاوية لماذا؟ نسبة إلى صاحبها، فقد يكتب الكتاب باسم صاحبه، وقد يكتب باسم الحادثة كشيخ الإسلام ابن تيمية، العقيدة الواسطية والحموية، كلها حوادث يرسلها إلى أشخاص، إلى ملك من ملوك واسط. ومن هذا أظن نكتفي بهذا القدر، وهذه النسخة لعلكم جميعا قد عرفتم أنها وصلت، فهي نسخة طيبة ميسرة للتعليق ورخيصة الثمن، فأنصح كل أخ أن يقتنيها. وما دام أنها قد جاءت فمن باب التنبيه لا يأتي الإنسان بكتاب الشرح في الدرس. لماذا؟ لأنه يشغله. فأحيانا تحاول أن تنظر إلى الشرح وكذا، لكن يأتي بالمتن ما دام أنه قد توفر، ثم يعود إلى الشرح ويبحث في الدرس في عدة شروح لأهل السنة. هذا أمر طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.